السلام عليكم ورحمة الله. الحقيقة كنا اتكلمنا مع الدكتور رغب السرجاني في حلقة سابقة، يمكن كان أواخر الشهر اللي فات، شرفنا فيها وقلنا بنتكلم عن شبهات حوالين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اللي لازم أبدأ بيه إن أنا برضو بقول للدكتور رغب، حضرت حلقة على أحد القنوات الفضائية الإسلامية، قناة أزهري، الشيخ خالد الجندي كان مستضيف 2 من القرآنيين. أنا ما شفتش طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكتر من كده، وما شفتش طعن في السنة أكتر من كده، لدرجة أنه بعض الأحاديث قاعد يقولوا يا جماعة النبي هيشجع على الفسق، النبي هيشجع على الفجور، وأن الرجل اللي يبقى ديوث، حاجة كانت في منتهى السوء من الضيفين أنا من وجهة نظري غير الكريمين الحقيقة، وهما يتناقشان بتهريج وتريقة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهدم السنة والأحاديث والطعن في البخاري كالمعتاد اللي احنا بنشوفه على القنوات الفضائية، وأفردت لهم مساحة كبيرة من الكلام. أتمنى إن شاء الله إن احنا نتواصل في حديثنا مع الدكتور رغب السرجاني علشان نظهر للناس جلال قدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام.
الحقيقة يمكن احنا كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن أصحاب رسول الله وعن نبص لخطائهم إزاي حتى، فمجرد رواية الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان لها أثر مباشر في حياتهم، مجرد
رؤية
يعني مجرد أن الصحابة كانوا بيشوف النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة، في حياتهم العملية يعني، كان لها أثر مباشر في حياتهم. بتشوف الكلام ده إزاي يا دكتور؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طبعا هو قضية الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم وتجرؤ بعض الناس زي اللي حضرتك تكلمت عليهم في أحد البرامج على الصحابة، هذا يعكس عدم معرفة حقيقية بقدر هؤلاء الصحابة وعدم معرفة بقيمة وجودهم في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا عايز أقول أن مجرد أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا بيشوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم، مجرد الرؤية كان لها أثر كبير جدا جدا في سلوكهم وفي حياتهم. الرؤية نفسها إحنا بنقول ساعات لما حد ربنا سبحانه وتعالى بيكرمه كرم كبير قوي 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 ويشوف الرسول صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين في منامه رؤية.
نعم.
ورسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الأمر وقال إن ده لي قدر معين.
نعم.
وإن من رأني فقد رأني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل به. يعني اللي يشوف رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه وعرف من مجريات المنام إن هو ده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يأتي الشيطان في صورته ويعتبر هذا حدث ويعلق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من كرامة بعض الناس أن يمن ربنا عليهم برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامهم مرة أو مرتين أو عدة مرات، فما بالك باللي بيشوف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليل نهار، اللي عايش معاه في كل الأحداث، شافه في مكة وشافه في المدينة، شافه في بدر وشافه في أحد، شافه في المجالس اللي في المسجد، شافه في الشارع، شافه، يعني شيء مذهل أن هو يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤية مستمرة هكذا. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم اللي كانوا بينظروا إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا بيروا فيه أشياء تختلف عن عامة الناس، ويذكر على سبيل المثال ذلك عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه اللي كان حبر يهودي.
نعم.
وأسلم، أول ما جه يسلم حب يعمل يعني تأكيد واختبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، هقف على مشهد واحد لقطة واحدة من الاختبار بتاعه عشان يعني إيه ندخل اللي بعده. عبد الله بن سلام أول ما راح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما استثبت من وجهه، بصيت لوجهه أدركت أو أيقنت أنه ليس بوجه كذاب.
الله،
يعني خلاص
مجرد الرؤية.
آه. مجرد أنه شاف وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمكن يكون هذا الإنسان كذاب، فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما
تشعر
ذكره
في تطابق بين الداخل والخارج
بالضبط، ما ذكرته مثلا أم معبد في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ذكره الصحابة، ما وذكره الذي يضع يده في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد أنها ألين.
آه.
لها ألين من الحرير هذه اليد، مع أن هذه اليد مقاتلة وهذه اليد محاربة وهذه اليد كذا، لكن هذه وجود الصحابة في هذا الجو ومجرد الرؤية فضلا عن المواقف التي ستنتج بعد ذلك من تفاعلهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أعطى لهم مكانة معينة وقدر معين يجعلهم يختلفون اختلافا جذريا عن كل العصور التي أتت بعد ذلك.
نعم. طب دكتور رغب، يمكن كنا بنشوف القرآن يتنزل غضا طريا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشرح مواقف زي موقف المجادلة، زي موقف غزوة بدر، زي موقف غزوة الأحزاب، مسألة الإنفاق، مسألة إن حد مثلا ظهر زوجته وما شابه ذلك. حضرتك بتشوف إنه لا شك إن ده كان له تأثير كبير قوي في حياة الصحابة، ويمكن كان بتحضرني واقعة ماعز وهزال، لما هزال قال لماعز كده قال له روح أخبر النبي كي لا يكون فيك قرآن، أصلك لما قلتلوش احتمال ينزل فيه قرآن يعني. فهل كنت ترى نزول القرآن مؤثر بهذا الشكل في حياتهم؟
سبحان الله، هو ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم قال وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. يعني ربنا سبحانه وتعالى فرق القرآن، نزول القرآن على مدار 23 سنة، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. يعني ربنا سبحانه وتعالى كان من الممكن أن ينزل القرآن، وفي بعض الروايات والتفسيرات بتقول أن القرآن نزل جملة واحدة في ليلة القدر إلى السماء الدنيا، ثم بعد ذلك نزل منجما يعني حسب الأحداث. ليه؟ كذلك لنثبت به فؤادك. هذا التثبيت ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، إنما لكل من عصره من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، لأن كان بينزل القرآن في الحادثة المعينة بيشرح للمؤمنين يعني ماذا يرى ربنا سبحانه وتعالى في هذا الموقف. وإحنا ساعات أقول لك حاجة غريبة، وإحنا ساعات بننتظر في حادثة من الحوادث، يعني مثلا حصل مشكلة في الأقصى، حصل مشكلة في السودان، بننتظر رأي مفكر من المفكرين الإسلاميين، عالم من العلماء،
نظرة ورؤية،
نشوف يا ترى هيقول إيه، حل الموقف ده إزاي. كان بينزل عند ربنا سبحانه وتعالى، هذا التحليل ينزل عند ربنا سبحانه وتعالى. شيء مذهل، يعني انت مهما تخيلت، انا بقول لك ان هو كان عندهم الامكانيه يروح الرسول صلى الله عليه وسلم يسالوه رايك ايه في الموقف، لا ده اكتر من كده، كان ينزل القران يقول ربنا
قبل التوبه على الصحابي.
يعني هل هذا اصبتم ام اخطاتم في هذا الموقف؟ من رب العالمين سبحانه وتعالى مباشره. فالصحابه اللي عصروا هذا الموقف، اللي شافوا القران ينزل غضا طريا في الحادثه، يعني يحصل الموقف النهارده تلاقي القران نازل بالليل ولا نازل بالنهار ولا نازل الثاني يوم، بيقول لك هنا انتوا اصبتم، هنا اخطاتم، هنا عملوا كذا، هنا ما تعملوش كذا، هنا كذا كذا كذا. حتى ساعات تيجي شبهات، مثلا زي الناس النصارى لما راحوا للرسول صلى الله عليه وسلم، نصارى نجران، وقالوا له عيسى ابن الله، انت هل عمرك سمعت ان في انسان ملوش اب؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم سكت، نزل القرآن، ربنا اللي بيرد على هؤلاء شبهتهم، قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. أنتوا أمنتوا وعندكم في التوراة والإنجيل في العهد القديم والعهد الحديث إن آدم خلق بدون أب وبدون أم، هل أمنتم بذلك؟ قالوا نعم أمنا، هذا موجود في كتبنا. فمن باب أولى الذي قدر على خلق إنسان بدون أب وأم يخلق إنسان بدون أم، يعني بدون أب، فمفيش مشكلة. يعني هو والحل في منتهى البساطة، والرد يعني مقنع وعقلي، وزي ما يقول لوجيك يعني مظهور، ما فيهوش نوع من التكلف. بس الرد ده نازل منين؟ نازل من عند رب العالمين مباشرة. الصحابة كانوا سمعوا الشبهة وعايزين يسمعوا الرد، فينزل رد من السماوات العلى. حضرتك ذكرت موقف المجادلة، المجادلة سيدة خولة بنت ثعلب،
بتهمس
بنت ثعلب رضي الله عنها وأرضاها، جاية تهمس مع رسول الله، والسيدة عائشة قاعدة في ركن الأوضة. وحضرتك طبعا رحت المدينة شفت الحجرة قد إيه، الحجرة كلها حاجة يعني الاستوديو ده قد 4-5 مرات، الحجرة صغيرة، والسيدة عائشة في ركن من أركان الحجرة الصغيرة لا تسمع، والسيدة خولة المجادلة تجادل الرسول صلى الله عليه وسلم، وربنا يسمع من فوق 7 سماوات، وينزل في التو واللحظة كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، جبريل ينزل به على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم يخبره ماذا يفعل في هذا الموقف. فتبارك سمع الله عز وجل انه يسمع هذا الموضوع. هذا الموقف رأته السيدة خولة نفسها، ورأته السيدة عائشة، واخبر به الصحابة. لا شك تفاعلنا احنا دلوقتي متفاعلين مع الموقف
طبعا.
تخيل الصحابه ساعتها كانوا متعلمين ازاي
غض طري موقف
وهو لسه بيقول ده ربنا قال في الموقف ده كذا 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 كذا. سيدنا عمر بن الخطاب، عشان اقول لك اثر هذا الموقف مثلا في حياتهم، سيدنا عمر بن الخطاب كان ماشي مره في شارع المدينه وهو امير المؤمنين، فوقفته واحده ست عجوزه بتساله، فوقف مع واحد من اصحابه، فقعد تسال وهو واقف ويسمع ويرد، وتسال تاني ده أمير المؤمنين، أمير دولة دخلت عند أرض
الرئيس و...
يعني دولة ضخمة، عنده 10,000 حاجة مهمة جدا يعملها في حياته دلوقتي، وهي حبساه عن الناس كلها، وهو قاعد صابر يسمع ويرد يسمع ويرد. وبعدين فبعد ما خلص، واحد بقى من اللي كانوا ماشيين معاه قال له إيه الحكاية؟ حبستك عن الناس، مين ديت؟ قال له اسكت، هذه خولة بنت ثعلبة. هذه التي سمع الله عز وجل قولها من فوق سبع سماوات. الله والله الله. لو وقفت معي إلى الليل ما انقطعت عنها إلا للصلاة.
الله
أنا بس هروح أصلي وأرجع لها تاني.
ده نتيجة تأثير الموقف ما حصل.
أن هو شاف الموقف. نعم. وعاصر الموقف بنفسه.
نعم.
شوف موقف الأعمى عبد الله بن مكتوم.
نعم.
رضي الله عنه وأرضاه، وهو ينزل فيه قول الله عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى. هو حصل موقف بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، وبعدها بشوية نزل القرآن الكريم قول عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك. أنا عايزك تتخيل عبد الله بن أم مكتوم وبيقرأ سورة عبسة. إيه إحساسه؟ احنا احساسنا نقعد نفتكر القصه وتداعيات القصه
لما النبي قال له ان الله امرني اقرا عليك سوره البين
وسماني يعني وربنا سماني اقرا على ابي
اذكر عند كبير موقفك بيتغير
مذهب. وحتى الصحابه اللي ما حصلش معاهم الموقف، يعني مثلا انا تخيل انت صحابي واقف جنب عبد الله بن مكتوم في الصلاه وبيقرا بيسمع سوره عبسه وتولى نزل في الاقف جنبي ده، وأبي بن كعب نزلت في أبي بن كعب، وزيد لما يجي يذكر ربنا اسمه تحديدا في القرآن الكريم فلما قضى
زيد
زيد بن حارثة منها وطرا.
تخيل هو بيقراها نفسه بقى،
تخيل انت هو بيقراها ولا الصحابة اللي معصرينه بيقروها وعارفين ان هو زيد اللي معاهم في السرية ده واللي معاهم في الغزو ده هو اللي ربنا نزل اسمه في سورة الأحزاب قاله ربنا سبحانه وتعالى بنفسي في القرآن الكريم ونقرأه إلى يوم القيامة. الناس دولت عاصروا تجربة فعلا فريدة.
كان لها يعني تأثير يا دكتور.
لها تأثير رهيب في حياتهم، يعني أصبح بيعيش القرآن معايشة تامة. أنا أنصح إخواني وأخواتي مشاهدين ومشاهدات أنهم يقروا القرآن النهاردة وكأن القرآن أنزل لهم هم وليس لجيل سابق. هتلاقي نفسك مختلف، يعني لما ربنا يقول يا أيها الذين أمنوا ثم يذكر أمرا يا أيها الناس، أنت كمؤمن داخل في يا أيها الذين أمنوا، وأنت كإنسان داخل في يا أيها الناس. إذا ربنا قال لك هذا النداء فهو يعني أنك يوجه إليك حديثا معينا أنت بعينك، أنت فلان ابن فلان أو أنت فلانة بنت فلان، يوجه لك هذا الحديث. أنا أتخيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وكان القرآن بيوجه لهم فعلا، مش بنتخيل أنه موجه إليهم. ده هو فعلا بيخاطب أصحاب البيعة، بيعة الرضوان. بينزل فيهم سورة الفتح. تقرأ سورة آل عمران في الناس اللي حضرت غزوة أحد. سورة الأنفال في الناس اللي حضرت غزوة بدر. يبقى هو لما بينزل يسألونك عن الأنفال، ده فلان وفلان وفلان اللي كان بيتكلم على الأنفال، يا نهار أبيض ده القرآن بيتكلم عليا، طب راجع نفسي إن كذا كذا كذا. يعني شيء فعلا مذهل. لا شك إن ده أثر على حياتهم ليس فقط في زمان نزول القرآن، ولكن في كل حياتهم إلى مماتهم كيف لا، وقد تحدث عنهم القرآن الكريم، تكلم عنهم ربنا سبحانه وتعالى.
طيب مسألة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم التي عايشها الأصحاب، يعني شافوا النبي وله صلى الله عليه وسلم أحوال كانت عجيبة الحقيقة من يعني في السيرة كلنا قرأناها. أنا أتصور تحب بتتكلم عن حاجة الواحد ساعات جسمه يقشعر وبيقرأ في كتاب عن موقف للنبي صلى الله عليه وسلم، وممكن يلاقي نفسه مثلا العين تذرف الدمع، القلب يخشع، بيتأثر بهذا الحبيب العظيم صلى الله عليه وسلم، فما بالنا بتأثير هذه الأحوال على قلوب أصحابه رضوان الله عليهم.
فالحقيقة حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كلها كانت حياة عجيبة حقيقة، حتى المواقف الطبيعية عجيبة، لأن هي اجتماع كل فضائل الأعمال ووصول درجة مكارم الأخلاق إلى أعلى قمة، أعلى قمة في البني الإنسان كله. في الرسول صلى الله عليه وسلم هذا كان يعني شيء فعلا لافت للنظر، وكان الصحابة بيعاصروا هذا الأمر. خليني أقول لك في الأول عجيب أحوالي صلى الله عليه وسلم اللي هي من قبيل المعجزة غير القرآن الكريم الذي بين أيدينا. الصحابة رضي الله عنهم شافوا معجزات لم نرها نحن ولكن سمعنا فقط عنها.
نعم.
يعني الصحابة كانوا واقفين معاه في فترة مكة المكرمة وهو يشير بيده هكذا إلى القمر فينشق القمر فيذهب قسم إلى الشرق وقسم إلى الغرب، وهو واقف والصحابة واقفين والكفار واقفين، الناس كلها واقفة شايفة الموقف، وهو يقول لهم قبل أن يشق القمر أنا أشير بيدي إلى القمر فينشق القمر. سبحان الله، فينشق القمر، شيء فعلا مذهل. أنت تخيل نفسك واقف في هذا الموقف، كيف لا تؤمن وكيف لا تتبع وكيف لا تطيع وكيف لا تجعل حياتك كلها وفقا لما قاله هذا الإنسان الجليل صلى الله عليه وسلم. لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقف وهو واقف في مدينة منورة في 8 هجرية والصحابة رضي الله عنهم طلعوا في سرية مؤتة، وهو واقف عمال يصف للناس ويقول لهم حمل الراية زيد بن حارثة ثم قتل رضي الله عنه وارضاه، وهو واقف في المدينة والغزوة شغالة في الأردن.
نعم.
أنا زرت أرض مؤتة دي في الأردن.
نعم.
يعني أكتر من 1000 كيلو من المدينة المنورة. لا في
ستلايت
ولا في موبايلات ولا في حاجة. بيصف الحادثة في لحظتها.
نعم.
دلوقتي بيموت زيد بن حارثة وحمل الراية وهو من بعيد سبحان الله يشوف جعفر. وحمل الراية جعفر بن أبي طالب ثم قتل. ثم حمل الراية عبد الله
ابن رواحة.
ابن رواحة ثم قتل. ثم حمل الراية سيفه من سيوف الله خالد بن وليد حتى فتح الله عليهم. ايه ده؟ ده شايف المشكلة والمشكلة والمشكلة ثم الفتح الذي تم. ويصف الأحداث كلها عبارة عن ساعة ساعتين. وصف كل هذه الأحداث وهو في المدينة المنورة والصحابة قاعدين بيسمعوا بمنتهى اليقين. ويجي بعد كده الجيش بعدها بشهر ولا حاجة على بال ما وصل من مؤتة لحد ما وصل المدينة ويحكوا لهم ده مات فلان ثم مات فلان ثم مات فلان ثم حمل الراية فلان فتح الله.
احنا شفنا.
ايه ده؟
شوفنا.
ففعلا يعني يصف لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه هو هو يرى بهذا الوضع بما أراه الله عز وجل فعلا كشف له. يعني احنا دلوقتي بنحط ستلايت ونشوف هو شايف رأي العين. فطبعا ده شيء يعني يزرع اليقين في قلوب الصحابة. الصحابة انتقلوا من الدرجة التي تسمى علم اليقين إلى الدرجة التي تسمى عين اليقين. يعني هم رأوا وشاهدوا بأعينهم هذه المعجزات. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قالوا الراجل بتاع كسرة سفير كسرة ولا رسول كسرة
لا.
عشان يقبض عليه فالرسول صلى الله عليه وسلم قالوا بمنتهى البساطة ربي قتل ربكم الليلة. ربي الله عز وجل قتل ربكم اللي هو كسرة الليلة. يعني ايه؟ يعني في كسرة هناك في المدائن في أرض فارس هناك الآن في هذه الليلة قتل كسرة. روحوا انتوا تأكدوا. فالناس الرسل راحوا عينوا الليلة وكان بذان اللي هو أميرهم في اليمن قال حددوا الليلة ديت لو طلعت الليلة فعلا ديت زي ما هو قال يبقى رسول. هيعرف منين؟ هيعرف منين ان في اللحظة ديت مات فلان الفلاني هناك فاف وحددوا الليلة وطلع فعلا مات. فمشاهدة هذه الأحوال العجيبة الصحابة لما يجي رسول الله في موقف لطيف جدا سيدنا جابر بن عبد الله جاي في غزوة الأحزاب ويقول له والله أنا عندي طعيم وبيقول له أنا عامل أكل صغير تعال أنت كل أنت ورجل أو رجلين من أصحابك.
نعم.
يعني ما عملية قليلة
شايفين نوسع الليلة.
أنا بابي حاجة صغيرة.
أيوه.
أنا شايفك جعان وشايف الأصحاب معك جعانين يعني موقف
بس
صعب
بس الموقف اللي عندي بس
دوبك غير دول يا دوبك إحنا نتهزم واحد من أصحابك أو اتنين مع أهل البيت يبقى كويس قوي. فرسول الله السلام يسيبه ويطلع يقف على أهل الأحزاب يا أهل الأحزاب اخوكم جابر بن عبد الله عازمكم على الاكل تعالوا ناكل عنده في البيت.
نعم كان إيه ألف.
دخل 1000 وسبع سيدنا جابر ايه ده ما قلتش كده رجع جاري على مراته قال لا انها الفضيحه احنا اتفضحنا خلاص احنا عاملين اكل كف 2-3 والرسول جايب اهل الاحزاب. فهي شوف الست المؤمنه تقول له ايه قالت اقاله هو فقال نعم اقلت له قلت له ان الاكل اللي عندنا يكفي 1 ولا 2 قال نعم قال هو ادرى هو يعرف. فراح الرسول صلى الله عليه وسلم ومعاه 1000 واحد والأكل قدامهم وبدأ يخرج بإيديه من العيش اللي موجود من الخبز ويخرج بإيديه من اللحم ويأكل 10 10 يخش 10 عشان البيت ما يسعش أكثر من 10 يخش 10 يأكلهم ويطلعوا يخش 10 يأكلهم ويطلعوا لحد ما خلص 1000 واحد وكل هو وأكل جابر بن عبد الله وقال لهم وزعوا على الجيران بتوعكم وخرجوا الأكل لسه موجود.
صلى الله
الناس
الله
شافت الله. الكلام ده احنا بنسمعه دلوقتي بنذهل.
نعم.
ونتعجب ونتمنى ان سمعنا اكثر واكثر سمعنا اكثر واكثر من القصص.
نعم.
ما بالك اللي كان عايش في هذا الموقف.
نعم.
يا ترى جابر بن عبد الله كان ايه شعوره.
نعم.
وزوجة جابر بن عبد الله والناس اللي دخلت تاكل من قدر صغير قد كده 1000 واحد عاملين ياكلوا الاكل ما بيخلص.
نعم.
هذا كله من جانب المعجزات.
نعم.
طب جانب الحياة الطبيعية اللي كان بيحيها الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم واحد بيشده من رقبته ويقول له اعطني فإنه ليس من مالك ولا مال أبيك. فيجي الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ويبتسم
ويأمر له بعطاء
الراجل ده إيه شعوره وإيه شعور
شاف الأخلاق العملية
شاف
مجرد كلام يعني.
واحد اللي شاف الرسول صلى الله عليه وسلم نايم بعد موقع من المواقع من الكفار وشاف السيف معلق على الشجر أم واخد السيف ورافع الرسول صلى الله عليه وسلم فصيح الرسول صلى الله عليه وسلم فشاف وقف بالسيف وفوقيه فالراجل بقى بمنتهى الغرور ماسك السيف ومعاه القوة يقول من يمنعك مني أنا خلاص انت وقعت من يمنعك مني قال الله فوقع السيف من يده فأمسك كبير صلى الله عليه وسلم السيف والرزق لسه كافر وقال الآن من يمنعك مني فالراجل مش عارف يقول الله لأنه هو كافر بس نفسي يقولها بس هو كافر فقال كن خير آخذ. يعني خليك كريم. ما بس ما عنديش أقول لك أكتر من كده. فقال اذهب. وأطلقه هكذا. قال لك علي ألا أقاتل ألا أقاتلك بعد الآن ولا أساعد قوما يقاتلوك. ثم عاد إلى قومي قال جئتكم من عند خير الناس.
مشاهد بتنطبع في الرؤوس يا دكتور.
يعني أسلم الرجل وأسلم قومه من هذا الموقف. أنا بكلمك على موقف واحد كافر تعرض لازم. طب إيه اللي يمنع الرسول صلى الله عليه وسلم يقتله؟ لو قتله ما أحد يلومه
طبعا.
لو واحد كان بيقتلك منذ لحظات وانت تردت لك الكرة فقتلته ما يلومك أحد. الناس اللي تعرضت لمثل هذا الموقف, الناس اللي تعرضت لمواقف الرسول صلى الله عليه وسلم وهو داخل على مكة على شعب كامل
منتصر
شعب كامل أذى 20 سنة وأكثر 21 سنة وداخل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم يعني خلاص يعني عفونا عنكم هكذا منا بغير فداء شعب كامل أذى. الناس ديت ازاي كانت بتتفاعل مع الرسول صلى الله عليه وسلم بعد كده؟
نعم.
ازاي الناس اللي دخلت معاه في احد والناس دخلت معاه في بدر ودخلت معاه في الاحزاب من اصحابه رضي الله عنه وارضاهم وشافوه بيقاتل معهم كواحد منهم.
نعم.
يعني سيدنا علي بن ابي طالب ليه كلمه جميله جدا بيقول كنا اذا احمرت الحدق واشتد البأس في أرض القتال لما تبقى المواقف صعبة جدا
اتقينا
اعمل اتقينا برسول الله صلى الله عليه
وسلم
يعني نقف نستخبى ورا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده مين بيتكلم عليه؟ ابن أبي طالب
الشجاع
الأسود.
نعم.
واحد كبار الشجعان في الصحابة واحد كبار فرسان العرب هو اللي بيتكلم بيقول احنا عند الأزمات نحتمي في الرسول عليه الصلاة والسلام. فالناس ديت يعني بهذه المعاصرة وهذه المشاهدة لهذه الأحوال العجيبة دخل في إيمانهم قلوب يهز الجبال.
نعم دي حقيقة.
هذا الإيمان فعلا يهز الجبال.
نعم. عشان كده يمكن دكتور راغب بقول إنه لو زكى رئيس فرضا من الناس يعني زكى لهم ده أنا خدوه في المكان الفلاني ده كويس زكى أستاذ تلميذ معين أو ما شابه ذلك بنشعر إن هذه التزكية بتنزل أو لها واقع في قلوب اللي هيتعاملوا مع هذا الإنسان. أنا النهاردة لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلان من أهل الجنة
الله أكبر
يعني ده واحد عايش
الله أكبر.
عايش بين الناس يعني ما ماتش الله يرحمه ويغفر له رأيته في الجنة ماشي هتتبلع شوية من وجهة نظري إنما لما يكون فرد عايش قدامي ويزكى بهذه المنزلة الرهيبة واللي تخليني أقعد برضه أبص على الطاعنين الخبثاء في الأمة يبقى واحد ربنا مزكيه يقول من أهل الجنة وأنا أطعن فيه وأقول مش ده اللي مش عارف عمل إيه وده اللي راح فين. فحضرتك بتعلق على الموضوع ده إزاي يعني ما تجيلوش هزة جواه يشعر يقول مثلا أنا من أهل الجنة وشاهد لي رسول الله بذلك واستحالة هموت على الكفر ولا نفاق طالما في شهادة من النبي ده ممكن كان يأثر في حياته إزاي؟
سبحان الله. أنا عايز أقولك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول الكلام ده للناس عن طريق الوحي.
نعم.
لأن ربنا سبحانه وتعالى كان يحيي له فلان هذا من أهل الجنة.
نعم.
إن هذا حاجة في علم الله عز وجل.
نعم.
فإذا ذكر ربنا سبحانه وتعالى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن فلان هذا من أهل الجنة فهو يعلم من شاء هو منتهاه يعلم بداية العمل ويعلم كيف يختم له هذا من رب العالمين سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى مطلع على أحوال الشخص هذا الشخص الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له عثمان من أهل الجنة أبو بكر من أهل الجنة طلحة من أهل الجنة أسماء كثيرة.
نعم.
يعني إن شاء الله نتعرض لبعض الأسماء دلوقتي وفي الحلقات القادمة. فلما قال له هذا الكلام هو يعلم أنه سيختم له بخير وإن هذا الإنسان لن يغتر بهذه الكلمة بالعكس سيزداد خشوعا وحبا للجنة ومزيد من الرقي في درجات الجنة. خلي بالك الجنة درجات.
نعم.
فهو دخل الجنة بس في أي حتة في الجنة دخل وكان عندهم دايما مطامع أنهم يحشروا في الدرجات العلى. يعني جه راجل يقول للرسول صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم رد السؤال عليه عشان يخليه عملي لان احنا دايما وتلاقي تطلع دلوقتي كتب ونظريات الساعه سنه 2000 وكذا مش عارف 3000 وكذا يقعد الناس وجع
دماغ.
طيب الساعه قامت دلوقتي ولا بعد 1000 سنه انت ايه موقفك فيها
بالظبط
هتعمل انت ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم رد وقال ما اعددت لها.
نعم.
الساعه هتقوم وقت ما تقوم انت عملت ايه للساعه؟ اذا مات العبد قامت قيامته.
نعم.
فانت خلاص اذا مت انقطعت عن العمل ماذا اعددت لها؟ قال الرجل ما أعددت لها كثيرة صلاة ولا صيام ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله.
الله أكبر.
أنا فعلا بحبهم. فقال صلى الله عليه وسلم يحشر المرء مع من أحب. يعني أنت إذا كنت فعلا يعني تستهدف حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فأنت هتحشر مع النبيين نعم. مع محمد صلى الله عليه وسلم فيحشر المرء مع محمد. أنس بن مالك كان بيسمع الموقف ده كان صغير صفر. أنس بن مالك من الأطفال نعم. بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيسمع هذا الموقف. فأول ما سمع الكلمة دي قال فما فرحنا بشيء بعد الإسلام من فرحنا بهذا الكلام. يحشر المرء مع من أحب. فإني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر.
الله أكبر.
إلا أنني لا أعمل بعملهما.
الله أكبر.
وأتمنى أن أحشر معهم. الله بهذا الحديث.
الله أكبر.
يعني هو بيقول أنا ما بقدرش على فعل أبي بكر وعمر.
يعني خرجت إجابة النبي من المخرج اللي كان الأعرابي اللي بيسأله متوقعه إلى جهة تانية خالص وعملت هذا التأثير.
وعمل التأثير بقى. تخيل أنت أنس بن مالك سمع الكلمة دي ويقول لك دي أسعد كلمة سمعناها بعد الإسلام.
الله أكبر.
يعني بعد كلمة لا إله إلا الله ورسول الله دي اسعد كلمه ان يحشر المرء مع من احب. طب انا بحب الرسول صلى الله عليه وسلم وبحب ابو بكر وعمر انا ما بعملش زيهم بس بحبهم يبقى انا معاهم. فشوف الكلمه قد ايه نقلته نقله نوعيه.
وزي موقف الدكتور بتاع عبد الله بن عمرو بن العاص في الحديث وان كان البعض مختلف اللي هو يخرج عليكم الان رجل من اهل الجنه عمل ايه عشان يعرف.
شوف انت نعم. والراجل ده لا نعرفه يعني احنا يعني الحديث لم يعرف اسم الرجل هذا نعم. اللي هو خرج من اهل الجنه حتى وصف الحديث ان هو خرج رجل من الانصار ما قالش اسم رجل من الانصار
تحياته.
لو كان هذا الرجل سعد بن عباده ولا سعد بن معاذ كانوا قالوا خرج فلان الفلاني معروف نعم. لكن رجل من الانصار وهو لحيته تكتر من الماء ويديه تكتر من الماء وشايل خف تحت باطنه يقول لك رجل بسيط جدا نعم. شايل الخف بتاعه تحت باطنه ماشي نعم. فقال صلى الله عليه وسلم يطلع عليكم رجل من اهل الجنه. الناس تخيلت ان هيطلع بقى كبير
بكر عمر
واحد من العظماء المشهورين السابقين المجاهدين فحد ما يعرفوش سيدي وانشي ورا سيدنا عبد الله ابن عمرو بن العاص. بعد قصة طويلة اكتشف ان هو في الاخر يبيت وصدره ليس فيه شيء لمسلم.
وانا قصدي شوف حضرتك يعني المشهد بيؤدي الى ان صحابي بيدور بذكاء ده يروح الجنة ليه
ايوه
عشان عمل ايه يعني انا قصدي ده كمان يعني
بالضبط. فانا اخد انا لمس النقطة قال هذه التي بها سبقت
نعم
هي ديت
هي التي
لمس. الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع خفن علي
بلال
رضي الله عنه وضاف الجنة فيقول له يا بلال بما سبقتني إلى الجنة. شوف اللفظ حتى غريب جدا بما سبقتني إلى الجنة رحت الجنة. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة بس هو سمع رجليه في الجنة دلوقتي شيء غريب جدا. فبلال يقول له والله أنا ما بعملش حاجة أنا حياتي زي ما أنت شايف غير أني كلما يعني توضأ نعم. صليت ركعتين
نعم. هي غير أني دي اللي احنا عايزينها
غير أني نعم. هي دي بالظبط نعم. انا بعمل حياتي زي ما انتم بتعملوا كلكم بس انا كلما اتوضى استحي من رب انكم متوضى ما صليلوش فراح اصلي ركعتين. من هنا جاءت سنة الوضوء
نعم.
يعني الرسول صلى الله عليه وسلم
اقرها رسول
أقر
الله
هذا الموضوع نعم. فاصبحت سنة نعم. سنة الوضوء
نعم.
فانا اقلد بلال رضي الله عنه بهذا العمل سبق بلال
وقلد الرجل بلال. من الانصار اللي نام وقلبه سليم وقلد نعم.
فانا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذه المواقف عشان يعلمنا بس انا بقى بنتقل نقله تانية لهذا الرجل نفسه لما عرف انه من اهل الجنه ايه ده
دي غريبة
شيء مذهل. شوف ان شاء الله هنفرد حلقه كامله لعثمان بن عفان او حلقات لعثمان بن عفان
لاهل بدر.
لكن شوف عثمان بن عفان وهو واقف في يوم تبوك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشجع الناس للعطاء في يوم تبوك
نعم.
ويقول من يجهز جيش العسرة وله الجنة. فيقف عثمان بن عفان ويعني يعطي كل يا رسول الله علي بمئة من الإبل بأحلاسها وأكتابها بالتجارة اللي عليها بكل اللي شيلاه مئة من الإبل في سبيل الله. فيسر الرسول صلى الله عليه وسلم سرورا عظيما ثم يفتح الباب من جديد من يجهز جيش العسرة وله الجنة. فيقف عثمان بن عفان مرة تانية يزايد على نفسه هو اللي كان واقف قبل كده فيرجع يقف تاني ويقول له انا يا رسول الله علي بمئة من الابل باحلاسها واقتابها. الرسول صلى الله عليه وسلم هنا قال كلمه غريبه جدا. هو الاول قال ان هو من اهل الجنه اللي جاهز جيش العسره له الجنه. هي يقف هنا واقف يقول كلمه غريبه جدا يقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم.
الله
يا الله اكبر.
زي اعملوا ما شئت يعني فقد غفرت لك.
انتهت القضيه انت من اهل الجنه اعمل زي ما تعمل بقى. طبعا الكلمه دي مش داعيه لو عثمان بن عفان ان يرتكب الاخطاء. هو عارف بيكلم مين
نعم.
فبيكلم عثمان بن عفان اللي بيستحي
بيتكلم عن نفسيه الشخص اللي بيسمع الكلمه دي يا دكتور.
لكن يعني انت خلاص يا عثمان بن عفان انت عديت انت عديت انت
يعني مثلا صلي انما ما تموتش في العباده وما تبقاش قايم طول الليل.
انت هتغلط ما تبقاش زي علامه انت غلطت خلاص الحمد لله ربنا يغفر لك. انت وقعت في اختيار ادون الاولى انت معدي انت
نمت عن قيام الليل يومين
لا شيء هيضرك ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. كنت بتسال يا ترى الكلام ده هيخليهم يقعدوا بعد هذه الكلمه تحديدا قام صلى الله عليه وسلم وقال من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ فقام عثمان بن عفان للمرة الثالثة.
كان ممكن اعمل
بقى خلاص قعدت بقى ما
انا كفايه طلعت
مفيش حاجه ضرتني لا ما فقام يدفع المئة الثالثة. يصل ابن القيم في كتاب زاد المعاد هذا العطاء الى 900 من الابل باحلاثها واقتابها، ثم يذهب بعد هذه 900 من الابل يذهب الى بيتي فياتي بألف من الدنانير الذهبيه ينثرها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الله.
فيقف رسول الله السلام ويقول يرفع يديه للسماء يقول اللهم اني اشهدك اني راض عن عثمان فرض عنه. اللهم هذا عثمان بن عفان من يتكلم عنه؟
ده معدي خالص بقى.
انظر
كلموا عنه النهارده من الشيعة واللي بيتكلموا عنه من بعض العلمانيين
الكتب الدراسية
الموبوئين الحقيقة والمنحرفين
كتب دراسية في 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 بلادنا للأسف الشديد ترجع للكتب. انا كنت ارى هذا بعيني وانا براجع مع الاطفال في الكتب بتاعتهم ان هو عثمان بن عفان كان ضعيفا وكان يحارب
بيحابل اهله
وكان ينفق من مال الدولة على اهله. ايه ده عن من تتكلمون؟ نعم. عن عثمان بن عفان هذا رجل حط رحاله في الجنة منذ زمن.
نعم.
خلاص الرجل ده الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر تصريحا في حديث الترمذي عثمان في الجنة حديث العشر المبشرين بالجنة
وأخبرنا رسول الله أنه شهيد أيضا
وشهيد
سعد جبل أحد.
يعني إن شاء الله بقول لك حلقة كاملة إن شاء الله وحلقات نفردها عن عثمان بن عفان. لكن هذا الرجل إذا كان من أهل الجنة وهو يعيش ويعلم أنه من أهل الجنة وما زال ينفق وما زال يعطي وما زال يجاهد وما زال يشتشهد
ما تقاعس لحظة ولا قعد لحظة ولا قال خلاص بقى أنا كده كبرت في السن ما فيش داعي ظل إلى آخر حياتي حتى يتذكر قول النبي إذا ألبسك الله قميصا فلا تخلعه لظالم. لكن ممكن سوى كل حاجة وقال خلاص ريح عن أهل الجنة.
لكن هو خلاص هو هذا الكلام وجه إلى طائفة من الناس خلصت نفوسهم من حظ نفوسهم.
الله أكبر.
هم بيشتغلوا ربنا سبحانه وتعالى.
الله أكبر. الله أكبر.
تعال اتكلم على أهل بدر نزل فيهم القرآن الكريم. تعال اتكلم على أهل أحد حتى الذين أخطأوا في أهل أحد.
نعم.
شوف لما يجي القرآن ينزل في أهل أحد بعد الفرار فرار من من الزحف إن الذين استزلهم إن الذين
تولوا
يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. شوف يعني الذنب ده ربنا سبحانه وتعالى يعفى عنه خلاص فينزل العفو. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض وما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أنهم قد أحيط بهم دعوا الله مخلصين لا الآية
وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت وضاقت وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب
عليهم ليتوبوا.
نعم
الله يعني نزلت توبة الله عز وجل عليهم تصريحا.
الله أكبر.
إحنا في حياتنا أغلاط كتيرة كلنا نخطئ كل بني آدم خطاء لكن مش عارفين ربنا تاب ولا ما تابش.
الله.
دول كانوا بيعرفوا.
نعم.
يعني بينزل الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول فلان اتغفر له فلان
خلاص ربنا غفر له. ابو لبابه عندما اشار
بحلقي وقال انه ذبح
لبني قريظه ورسول الله السلام يعني خلاص هذا خطا في حق الاسلام كبير جدا.
نعم.
وراح ربط نفسه في ساريه في المسجد وقال انا مش هفك نفسي الا ما ربنا يتوب عليا ست ايام
وحاطب
ست ايام ونزلت توبه ربنا عليه فقال له خلاص انت والرسول صلى الله عليه وسلم بشره وبيضحك ده انت ابشر بخير يوم يعني منذ ان خلقك الله عز وجل.
وحاطب اللي كان من البدريين ما هو سبب نزول اعماله ما شئتم هو موقف حاطب
نعم. حاطب ونزلت في صدري صوره نعم. صوره التحريم من نعم. اولها في
او ممتحنة.
ممتحنة في اولها
نعم.
في حق سيدنا حاطب بن ابي بلتعه نعم. يعني هؤلاء حتى في وقت الاخطاء تنزل الآيات الكريمات تقول قد غفر لكم هذا الخطأ.
حتى يا دكتور أنا أتصور برضو وده الكلام ده للناس اللي عمالة تلت وتعجم في أصحاب النبي الذين لا يعرفون أن أحذية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلو قامتهم. يعني أنا لما أتصور في غزو في صلح الحديبية كيف أنهم تقعشوا قليلا عن الاستجابة لأمر رسول الله لكن بعد كده برضو ينزل قول الله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبيعونك تحت الشجرة.
صحيح.
يعني جليل الأعمال اللي عملوها جعل المولى سبحانه وتعالى يغفر لهم بعض الهنات والأمور اللي كانت بتصدر منهم أحيانا
وخاصة أن توبتهم ما شاء الله توبة سريعة وكانوا أوابين ورجعين وإذا سمعوا قول الله عز وجل وقول رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم يعني انهمرت دموعهم وتاقت قلوبهم إلى الجنة ويتشعر أنهم يعني يتحركوا بكل ذرة في كيانهم لله عز وجل.
نعم.
فلا شك أن ده كان لي أثر ضخم جدا في حياتي. حال
الحديث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممتع جدا ويعني الواحد بيتمنى والله دون نفاق ولا رياء ولا كذب أن يقضي حياته كلها يتحاور عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليعرف هؤلاء الأقزام قدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا يخرجون عليها علينا في الصحف والمجلات والفضائيات يطعنون في أصحاب النبي في أصحاب رسول الله. ده الأحاديث اتدونت إمتى؟ لا أصل الصحابي ده إيش عرفه؟ لا ده الصحابي ده ألف الحديث عن النبي والنبي ينفع يقول كده؟ ولا يعرفون هذا القدر اللي سمعناه من الدكتور راغب عن ناس عايشوا نزول القرآن، عايشوا رسول الله، عايشوا الأحداث، بعضهم بشر بالجنة في حياة عمله. إنما الحياة طبعا الوقت كالمعتاد هو عدونا الأول، فحنتوقف عند هذا القدر على أن نكمل حديثنا مع الدكتور راغب السرجاني حول الشبهات الملقاة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وردودنا على الطاعنين إن شاء الله في حلقات سابقة. أشكركم وإن شاء الله انتظرونا بعد الفاصل ولقاء عن هجرة الشباب إلى إسرائيل، فابقوا معنا.